السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الصلاة في ضوء القرآن والسنة الجزء 40. سؤال: ما هي صفة الوضوء الشرعي الذي تصح به الصلاة؟ والجواب: صفة الوضوء الشرعي على وجهين. الأول صفة واجبة لا يصح الوضوء إلا بها، وهي المذكورة في قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وهي غسل الوجه مرة واحدة ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرافق من أطراف الأصابع إلى المرافق مرة واحدة، ويجب أن يلاحظ المتوضي كفيه عند غسل ذراعي فيغسلهما مع الذراعين. ثم يمسح الرأس مرة واحدة ومنه الأذنان، ويغسل الرجلين إلى الكعبين مرة واحدة. هذه هي الصفة الواجبة التي لا بد منها. الثانية من صفة الوضوء هي الصفة المستحبة والأكمل، وهي أن يغسل المسلم كفيه ثلاث مرات ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثة، ثم يغسل يديه المرفقين ثلاثة، يبدأ باليمنى ثم اليسرى، ثم يمسح رأسه مرة واحدة، يبل يديه بالماء ثم يمرهما من مقدم رأسه إلى مؤخره ثم يعود إلى مقدمه، ثم يمسح أذنيه فيدخل سباحتيه في صماخهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه للكعبين ثلاثا ثلاثا، يبدأ باليمين ثم باليسرى، ثم يقول بعد ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. فإنه إذا فعل ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. سؤال: كيف يتطهر المريض للصلاة؟ والجواب: يجب على المريض أن يتطهر بالماء فيتوضأ من الحدث الأصغر ويغتسل من الحدث الأكبر. فإن كان لا يستطيع الطهارة بالماء لعجزه أو خوف زيادة المرض أو تأخر برئه فإنه يتيمم. وكيفية التيمم: أن يضرب الأرض الطاهرة بيديه ضربة واحدة، يمسح بهما وجهه وكفيه، يمسح بهما وجهه ثم يمسح كفيه بعضهما ببعض. فإن لم يستطع أن يتطهر بنفسه فإنه يوضئه أو يميمه شخص آخر، فيضرب الشخص الأرض الطاهرة بيديه ويمسح به ويمسح بها وجه المريض وكفيه كما لو كان لا يستطيع أن يتوضأ بنفسه، فيوضئه شخص آخر. وإذا كان في بعض أعضاء الطهارة جرح فإنه يغسله بالماء، فإن كان الغسل بالماء يؤثر عليه مسح ومسح، فيبل يديه بالماء ويمرها عليه، فإن كان المسح يؤثر عليه فإنه يتيمم عنه. وإذا كان في بعض أعضاء المريض كسر مشدود عليه خرقة أو جبس فإنه يمسح عليه بالماء بدلا من غسله ولا يحتاج للتيمم، لأن المسح بدلا عن الغسل. ويجوز أن يتيمم المريض أو غيره على الجدار أو على أي شيء آخر طاهر له غبار، فإن كان الجدار ممسوحا بشيء من غير جنس الأرض كالبوية فلا يتيمم عليه إلا أن يكون له غبار. وإذا لم يمكن التيمم على الأرض أو الجدار أو شيء آخر له غبار فلا بأس أن يوضع تراب في إناء أو منديل ليتيمم منه المريض. وإذا تيمم المريض لصلاة وبقي على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى فإنه يصليها بالتيمم الأول ولا يعيد التيمم للصلاة الثانية، لأنه لم يزل على طهارته ولم يوجد ما يبطلها. ويجب على المريض أن يطهر بدنه من النجاسات، فإن لم يستطع صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. ويجب على المريض أن يصلي بثياب طاهرة، فإن تنجست ثيابه وجب غسلها أو إبدالها بثياب طاهرة، فإن لم يمكن له ذلك صلى على حسب حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. كما يجب على المريض أن يصلي على شيء طاهر، فإن تنجس مكانه وجب غسله أو إبداله بشيء طاهر أو يفرش عليه شيئا طاهرا، فإن لم يمكن صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. ولا يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة على وقتها من أجل العجز عن الطهارة، بل يتطهر بقدر ما يمكنه ثم يصلي الصلاة في وقتها ولو كان على بدنه وثوبه أو مكانه نجاسة يعجز عنها. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. فهذه الشريعة مبنية على اليسر والسهولة، ولهذا خفف الله تعالى عن أهل الأعذار من المرضى والمسافرين وغيرهم ليؤدوا عباداتهم بحسب أعذارهم، ليتمكنوا من عبادة الله تعالى بدون حرج ولا مشقة. والحمد لله رب العالمين. سؤال: ما هي نواقض الوضوء التي لا تصح الصلاة بحصولها أو حصول أحدها؟ والجواب: نواقض الوضوء التي لا تصح الصلاة إذا حصلت للإنسان: الأول الخارج من السبيلين، أي الخارج من القبل والدبر، فكل ما خرج من القبل أو الدبر فإنه ناقض للوضوء، سواء كان بولا أم غائطا أم مذيا أم منيا أم ريحا. لكن إن كان منيا وخرج بشهوة فإنه يوجب الغسل، وإن كان مذيا فإنه لا يوجب، فإنه يوجب غسل الذكر والأنثيين مع الوضوء. الثاني من نواقض الوضوء النوم، إذا كان كثيرا بحيث لا يشعر النائم لو أحدث، فأما إن كان النوم يسيرا يشعر النائم بنفسه لو أحدث فإنه لا ينقض الوضوء. ولا فرق في ذلك بين أن يكون نائما مضطجعا أو قاعدا معتمدا أو قاعدا غير معتمد. الثالث من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور، فإذا أكل الإنسان من لحم الجزور الناقة أو الجمل فإنه ينتقض وضوءه، سواء كان نيا أو مطبوخا، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن سمرة أنه سئل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، قال فقال أن أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم. أخرجه مسلم. فيجب الوضوء من لحم الإبل إذا أكله الإنسان نيئا أو مطبوخا، ولا فرق بين اللحم الأحمر واللحم غير الأحمر، فينقض الوضوء أكل الكرش والأمعاء والكبد والقلب والشحم وغير ذلك، وجميع أجزاء البعير ناقض للوضوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفصل، وهو يعلم أن الناس يأكلون من هذا ومن هذا، ولو كان حكمه ولو كان الحكم يختلف لكان النبي صلى الله عليه وسلم بينه للناس حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم. الرابع، مس ذكر آدمي أو فرج امرأة إن خرج منه شيء. الرابع أو الخامس، كل ما أوجب غسلا كالجنابة والحيض والنفاس. سؤال، ما هي صفة الغسل من الجنابة الذي تصح به الصلاة؟ والجواب، للغسل مرتبتان، الأولى صفة واجبة وهي أن يعم بدنه كله بالماء، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق، فإذا عمم بدنه على أي وجه كان فقد ارتفع عنه الحدث الأكبر وتمت طهارته، في قول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. والصفة الثانية صفة كاملة وهي أن يغتسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يغتسل من الجنابة فإنه يغسل كفيه ثم يغسل فرجه وما تلوث من الجنابة، ثم يتوضأ وضوءا كاملا على صفة الوضوء، ثم يغسل رأسه بالماء ثلاثا ترويه، ثم يغسل بدنه مقدما الجانب الأيمن على الجانب الأيسر، وبذلك تم غسله وتهيأ لإقامة الصلاة. سؤال، ما حكم صلاة من اغتسل من الجنابة أو الحيض ولم يتمضمض ولم يستنشق؟ والجواب، لا يصح الغسل بدون المضمضة والاستنشاق، لأن الله تعالى يقول وإن كنتم جنبا فاطهروا، وذلك يشمل البدن كله، ودخل الفم ودخل الأنف وداخل الفم والأنف من البدن الذي يجب تطهيره، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق في الوضوء لدخولهما في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. والله أعلم. سؤال، هل يشترط في التراب الذي يتيمم به للصلاة أن يكون له غبار؟ والجواب، لا يشترط للتيمم أن يكون بتراب فيه غبار، بل إذا تيمم على الأرض أجزأه سواء كان فيها غبار أم لا، وعلى هذا فإذا نزل مطر على الأرض فيضرب الإنسان بيديه على الأرض ويمسح بهما وجهه وكفيه، وإن لم يكن للأرض غبار في هذه الحال لقول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون إلى جهات ليس فيها إلا رمال، وكانت الأمطار تصيبهم وكانوا يتيممون كما أمر الله عز وجل. سؤال: هل تصح صلاة الحامل التي يخرج منها الدم؟ والجواب: الحامل لا تحيض. وبعض النساء قد يستمر معها الحيض على عادته كما كان قبل الحمل، فهذه المرأة يحكم بأن حيضها حيض صحيح لأنه استمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل، فيكون هذا حيض مانعا لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، وموجبا لما يوجبه، ومسقطا لما يسقطه. فالدم الذي يخرج من الحامل على نوعين: النوع الأول نوع يحكم بأنه حيض، وهو الذي استمر بالحامل كما كان قبل الحمل، لأن ذلك دليل على أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضا. والنوع الثاني دم طرأ على الحامل طروءا، إما بسبب حادث أو حمل شيء ثقيل أو سقوط من شيء حلوي ونحو ذلك من الأسباب، فهذا ليس بحيض وإنما هو دم عرق، وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام، فهي في حكم الطاهرات، والله أعلم. سؤال: امرأة تسببت في نزول دم الحيض بعلاج وتركت الصلاة، فهل فعلها صحيح؟ والجواب: لا تقضي المرأة الصلاة إذا تسببت في نزول دم الحيض فنزل، لأن الحيض دم متى وجد وجد حكمه، كما أنها لو تناولت ما يمنع الحيض ولم ينزل الحيض فإنها تصلي وتصوم ولا تقضي الصوم لأنها ليست بحائض، فالحكم يدور مع علته. فمتى وجد هذا الأذى ثبت حكمه، ومتى لم يوجد لم يثبت حكمه. قال عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، والله أعلم. سؤال: امرأة زادت عدة حيضها 6 أيام فماذا تفعل؟ الجواب: إذا كانت عادت هذه المرأة 6 أيام ثم طالت هذه المدة وصارت 9 أو 10 أيام أو 11 يوما أو 12 يوما فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حدا معينا في الحيض، وقد قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فمتى كان هذا الدم باقيا فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي. فإذا كان جاءها في الشهر الثاني ناقصا عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت، وإن لم يكن على المدة السابقة. فالمرأة متى كان الحيض معها موجودا فإنها لا تصلي، سواء كان الحيض موافقا للعادة السابقة أو زائدا عنها أو ناقصا، وإذا طهرت تغتسل ثم تصلي. سؤال: امرأة عادتها 6 أيام ثم رأت الطول فاغتسلت ثم جاءها الدم بعد 9 أيام فهل تصلي؟ والجواب: الحيض متى جاء فهو حيض، سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت، فإذا حاضت وطهرت وبعد 5 أيام أو 6 أو 10 جاءت العادة مرة ثانية فإنها تجلس لا تصلي لأنه حيض وهكذا أبدا، كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب عليها أن تجلس. أما إذا استمر عليها الدم دائما أو كان لا ينقطع إلا يسيرا فإنها تكون مستحاضة، وحينئذ لا تجلس إلا مدة عادتها المعروفة فقط، والله أعلم. سؤال: هل تصلي المرأة التي ترى السائل الأصفر الذي ينزل من المرأة قبل الحيض في يوم أو يومين؟ والجواب: إذا كان هذا السائل الأصفر جاءها قبل أن يأتي الحيض فإنه ليس بشيء، لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، أخرجه البخاري. وفي رواية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، أخرجه أبو داود. فإذا كانت هذه الصفرة والكدرة قبل الحيض ثم تنفصل بالحيض فإنها ليست بشيء. أما إذا علمت المرأة أن هذه الصفرة هي مقدمة الحيض فإنها تجلس حتى تطهر ثم تغتسل ثم تفعل ما تفعله الطاهرات من الصلاة وغيرها. وكذا المرأة إذا طهرت ورأت الطهر المتيقن في الحيض والطهر هو خروج القصة البيضاء وهي ماء أبيض تعرفه النساء، فما بعد الطهر من كدرة أو صفرة أو نقطة أو رطوبة فهذا كله ليس بحيض، فلا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الصيام ولا يمنع من الجماع لأنه ليس بحيض. قالت أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، أخرجه البخاري. وزاد أبو داود: بعد الطهر، وسنده صحيح، والله أعلم. سؤال: ما حكم استعمال حبوب منع الحيض لإدراك فضيلة الصيام أو إتمام الحج؟ والجواب: استعمال المرأة حبوب منع الحيض إذا لم يكن عليها ضرر من الناحية الصحية لا بأس به، بشرط أن يأذن الزوج بذلك، ولكن الأولى للمرأة أن ترضى بما قدر الله لها وتبقي حيضها في وقته ولا تمنعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عام حجة الوداع على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تبكي وكانت قد أحرمت بالعمرة، فقال: ما لك، لعلك نفستي؟ قالت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، أخرجه البخاري ومسلم. فالذي ينبغي للمرأة أن تصبر وتحتسب، وإذا تعذر عليها الصوم والصلاة من أجل الحيض فإن باب الذكر مفتوح ولله الحمد، تذكر الله وتسبح الله وتتصدق وتحسن إلى الناس بالقول والفعل، وذلك من أفضل الأعمال، والله أعلم. سؤال: المرأة إذا أسقطت الحمل في الشهر الثالث فهل تصلي أو تترك الصلاة؟ والجواب: المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي، لأن المرأة إذا أسقطت جنينا قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس لا تصلي فيه. أما إذا أسقطت المرأة الجنين قبل 80 يوما فإن هذا الدم الذي أصابه يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله، والله أعلم. سؤال: من أصابها نزيف دم كيف تصلي؟ والجواب: المرأة إذا أصابها نزيف من الدم حكمها أن تجلس عن الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل الحدث الذي أصابها، فإذا كانت عادتها 6 أيام فإنها تجلس هذه المدة ثم تغتسل وتصلي وتصوم. وكيفية غسل هذه المرأة التي أصابها نزيف وأمثالها: أنها تغسل فرجها غسلا تاما وتعصبه وتتوضأ، وتفعل ذلك عند دخول وقت صلاة الفريضة، لا تفعله قبل دخول الوقت، وإنما تفعله بعد دخول الوقت ثم تصلي. وتصلي به ما شاءت حتى ينتقض وضوءها. سؤال: ما حكم الصلاة وعلى من تجب؟ والجواب: الصلاة من آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، بل هي الركن الثاني بعد الشهادتين، وهي آكد أعمال الجوارح، وهي عمود الإسلام، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عموده الصلاة، أخرجه أحمد والترمذي. وقد فرض الله الصلوات الخمس على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى مكان وصل إليه البشر، وفي أشرف ليلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدون واسطة أحد، وفرضها عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم 50 مرة في اليوم والليلة. ولكن الله سبحانه وتعالى خفف على عباده حتى جعلها 50 بالفعل و50 في الميزان، وهذا يدل على أهميتها ومحبة الله لها، وأنها جديرة بأن يصرف الإنسان شيئا كثيرا من وقته فيها. وقد دل على فرضيتها الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ففي الكتاب يقول الله عز وجل: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، أخرجه البخاري ومسلم. وأجمع المسلمون على فرضيتها، ولهذا من جحد فرض الصلوات الخمس أو فرضا واحدا منها فهو كافر مرتد عن الإسلام، يباح دمه وماله إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. ما لم يكن حديث عهد بالإسلام لا يعرف من شعائر الإسلام شيئا، فإنه يعذر بجهله في هذه الحال، ثم يعرف بين صر بعد علمه بوجوبها على إنكار فرضيتها فهو كافر. وتجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل من ذكر أو أنثى. إلا حائضا ونفساء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري، موقع هذا الإسلام.